هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نستهل هذه الحلقة بسؤال من الأخ ماهر، يقول: إذا كنت في الركعة الأخيرة قرأت سورة الفاتحة ونسيت ولم أكملها فركعت، وبعد الانتهاء من الصلاة سجدت للسهو، هل صلاتي صحيحة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. طبعا في الركعة الثالثة والركعة الرابعة من الصلوات الرباعية الإنسان أساسا هو مخير بين أن يسبح التسبيحات الأربع وبين أن يقرأ الفاتحة، لكن عادة الإخوة والأخوات جميعا أنهم يختارون التسبيحات غالبا، لكن إذا إنسان استرسل في قراءة الفاتحة يستطيع أن يحتسبها لأنها صدرت من أهلها ووقعت في محلها، لا مشكلة في البين. لكن الأخ يصور هنا صورة أنه كان يقرأ الفاتحة لم يكملها إلى آخرها، وسهوا كبر وركع بعد أن دخل في الركوع. بطبيعة الحال دخل في ركن جديد من أركان الصلاة، لا يستطيع أن يرجع ويكمل الفاتحة ثم يركع من جديد، أتم الصلاة وسجد سجدتي السهو. في مثل هذه الحالة تصرف تصرفا صحيحا، وسجدتا السهو أيضا غير واجبتين، في مثل هذه الحالة مستحبتان. لماذا؟ لأن سجدتي السهو لا تجبان إلا في أماكن محدودة، ليس منها عدم إكمال السورة أو عدم إكمال الفاتحة، لكن تستحب سجدتا السهو لكل زيادة ونقيصة في الصلاة، وهو قد نقص نقيصة في الصلاة لأنه لم يكمل سورة الفاتحة، لكن حيث إنه ساهٍ فصلاته صحيحة. كان عليه حتى لو لم يختر هو من البداية سورة الفاتحة، عندما التفت أن ينوي إكمال سورة الفاتحة فيكملها وقد وقعت في محلها، ثم يركع ويسجد ويكمل صلاته.
نعم.
كما أنه إذا لم يكن قد وصل إلى نصف السورة يستطيع أن يعدل من سورة الفاتحة إن أحب، ويأتي بالتسبيحات الأربع لا مشكلة أيضا ويتم صلاته
إذا لم يكن قد وصل إلى نصفها.
نعم، لأن تجاوز نصف السورة يمنع من جواز العدول عنها إلى غيرها.
يعني قد يصعب هنا تحديد مثلا النصف،
يستطيع بتأمل قليل لحظات، يستطيع أن يتوقف ولحظات يحسب القضية، والأفضل إن شك أن يكمل الفاتحة
أفضل
ويكتفي بها والحمد لله.
أحسنتم كثيرا. طيب ننتقل إلى سؤال آخر من الأخت الفاضلة، تقول: من شروط إمام الجماعة سلامة النطق، فهل هذا يعني أن من لا يلفظ حرف الراء بشكل سليم مثلا لا تجوز إمامته؟
نعم، فيما يتحمله الإمام عن المأموم يلزم أن تكون قراءة الإمام قراءة صحيحة وسليمة، وهو الفاتحة والسورة. أما ما عدا ذلك فلا يشترط، لأن الإمام لا يتحمل شيء عن المأموم وصلاته لنفسه صحيحة لأنه لا يقدر، غير مقصر. لكن ليس المقصود هو القراءة الفصيحة الدقيقة بحيث يكون أفصح من نطق بالضاد، المقصود أن تكون عرفا قراءته قراءة صحيحة وسليمة. فمن لا يستطيع التلفظ بالضاد بشكل دقيق ولكنه يلفظها وادا على كل حال، أو الراء لا يستطيع أن يتلفظ بها بشكل دقيق جدا ولكنه يلفظها بشكل هي عرفا تعد راء، المقدار العرفي من التلفظ وهو المعبر عنه في الرسائل العملية بالمخارج الصحيحة، الصحيحة عرفا المقصود، لا الصحيحة بحسب الأدبيات والمدقة والوسوسة وإلى ما هنالك. ما زاد على هذا لا تجب مراعاته في إمام الجماعة. نعم، لو أن إمام الجماعة لديه لثغة قوية في بعض الحروف بحيث يختلط عنده حرف بحرف آخر، أو لأنه من أبناء غير لغة الضاد، مثلا لا يستطيع أن يتلفظ الضاد يقول الضاد، لا يستطيع، فتشبه الزين، في مثل هذه الحالة نعم لا يجوز الائتمام به في الركعتين الأوليين لأنه يتحمل الفاتحة والسورة عن المأمومين وهو لا يؤديهما بشكل صحيح.
أحسنتم كثيرا. ننتقل إلى سؤال آخر من الأخت الفاضلة، تقول: في صلاة الصبح أحسست بشعري يخرج قليلا من الغطاء عند أحد الجوانب، وعندما انتهيت من الصلاة وجدت أن شعري كان يخرج من الجانب الآخر، لكنني شاكة بأنني كنت أشعر به وقت الصلاة ولم أدخله، أم أنني لم أحس به وشعرت به فقط من ذلك الجانب. ثم تقول: وأنا كثيرة الوسوسة في هذا الأمر، فهل أعيد صلاتي أم لا؟
أولا، لا يجب أن تعاد الصلاة، خصوصا وأن الأخت تقول بأنها كثيرة الوسوسة. فيما يرتبط بستر الشعر قضية سهلة، إذا خرج الشعر أثناء الصلاة شيء منه من أحد الجوانب يجب أن يعاد، وهذا أمر سهل في أثناء الصلاة.
نعم،
تتوقف عن القراءة، تعيد الشعر وترتيب الحجاب بشكل جيد، الستر بشكل جيد، ثم تكمل الصلاة. الأخت تقول أحست به من جانب فنظمت أمره، ثم بعد الصلاة ظهر أنه خارج من جانب آخر وهي لا تدرك أنها أحست به.
نعم،
صلاتها قطعا هي صلاة صحيحة، لا مشكلة فيها، ولا ينبغي لها أن تتوسوس في هذه القضايا، لأنها منفذ من منافذ إبليس إلى صلاتها، فلا تسمحن لإبليس أن يتلاعب بصلاتها، وعليها من بداية الأمر أن تتحجب بشكل جيد بحيث لا يخرج الشعر، يمكن أن تربط الشعر بشكل جيد حتى لا تدع لإبليس منفذا ينفذ منه إلى صلاتها فيفسد عليها لذة عبادتها ومناجاتها لله سبحانه وتعالى.
نعم، سؤال من الأخ حيدر يقول: بالنسبة إلى قطع المسافة، هل تحتسب إلى المكان المراد الذهاب إليه أو إلى المدينة التي يوجد فيها ذلك المكان؟
المسافة لابد وأن تحتسب إلى المقصد تماما،
يعني ليس إلى المدينة،
ليس إلى أول المدينة.
نعم،
لابد وأن يكون الاحتساب إلى المقصد الذي وصل إليه، هذا هو الرأي المعروف. ربما ذهب بعض الفقهاء إلى أن الاحتساب يكون إلى أول المدينة. هناك خلط يحصل لدى المؤمنين بين ما يسمى بحد الترخص وبين حسبان المسافة. مثلا في انطلاق السفر الإنسان تحتسب مسافته من أول المكان الذي يذهب منه، لكن لا يبدأ بالصلاة قصرا إلا إذا وصل إلى حد الترخص، وفي العودة أيضا لا يبدأ بالصلاة تماما إلا إذا وصل إلى حد الترخص في بلده. أما المسافة فلا بد وأن تحتسب من المكان الذي ينطلق منه إلى المكان الذي يصل إليه. طبعا هناك نظرية أخرى تقول بأن المقصد لا بد وأن يكون بداية البلد، بعد ما يمشيه داخل البلد بعد لا يحتسب من المسافة. نعم، وتفرق المسافة على هذين التقديرين بطبيعة الحال.
طيب، لو سمحتم بتفريع للإيضاح حول قضية الصيام.
نعم،
مثلا إذا كنت صائما في شهر رمضان ونويت السفر للمسافة الشرعية،
نعم،
فهل أفطر قبل الذهاب وقبل الوصول إلى المقصد أو لابد من الوصول إلى المقصد؟
في الحقيقة الإنسان إذا قصد مسافة شرعية،
نعم،
لا يستطيع أن يفطر وهو لا يزال في بلده أو في المكان الذي أقام فيه.
يعني البعض يقول هكذا: إنني مسافر. يعني
هو لم يسافر بعد، هو ينوي أن يسافر،
هو قاصد 100%. يعني
نعم، قد يطرح عليه،
أعد رحله للسفر فيقول الآن أنا أفطر، أنا بعد مسافر يعني.
نعم،
نعم،
الحكم الشرعي هنا يقول بأنه ما دام في بلده لا يجوز له أن يفطر.
أحسنتم.
لأن الإنسان قد يخرج قبل الظهر بقليل، قد يطرح عليه في اللحظة الأخيرة ما يؤجله فيخرج وراء الظهر.
نعم،
يعني بعد الزوال، وهذا يجب عليه أن يبقى صائم. لكن لا نقول أيضا، الشريعة لا تقول بأنه يجب عليه أن يبقى صائم إلى أن يصل إلى المقصد. بعد أن يخرج من البلد، من حد الترخص يعني المتعارف وهو نهاية البلد، بعد أن يخرج من البلد يستطيع أن يبدأ بالأكل والشرب ما دام قاصدا قطع المسافة،
حتى ولو لم يصل
إلى المسافة الشرعية، وحتى لو لم يصل إلى المسافة الشرعية.
نعم.
ما دام هو قاصد وخرج من حد الترخص وخرج قبل الزوال، فهذا المقدار يكفي لتجويز الإفطار.
نعم.
هنا تلازم في الحقيقة بين صلاة القصر وبين الإفطار. لأن هذا الإنسان بمجرد أن خرج من البلد حلت صلاة الظهر عليه، ماذا يصلي؟ الجواب أنه يصلي صلاة قصر. ليش؟ لأن الشرط لأن يصلي قصرا ليس هو قطع المسافة بالفعل، هو قصد قطع المسافة، وهذا قصد قطع المسافة وخرج من البلد، خرج من حد الترخص، والصوم أيضا كذلك.
أحسنتم كثيرا على هذا التوضيح المفيد. وننتقل إلى سؤال من الأخ عبد الله حول الغسل، يقول: هل يجب تحريك اليد على موضع الاغتسال عند الغسل أم لا؟
لا يجب تحريك اليد في الغسل، كل ما يجب في الغسل هو إيصال الماء إلى الأماكن التي يجب إيصالها إليه في الغسل، في الترتيب مثلا إلى الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. أما أنه يجب عليه التخليل والتحريك فهذا أمر غير واجب. إذا اغتسل الإنسان ارتماسا مثلا يدخل ويخرج من الماء، أما إذا اغتسل تحت هذه الوسائل المتعارفة الآن الدوش فإنه بطبيعة الحال الماء كثير والحمد لله، وهو يقف تحت الدش وينوي الرأس والرقبة ثم يوصل الماء إلى كل أعضاء الرأس والرقبة. وهذا ليس فقط في الغسل، كأن الأخ يقيس الغسل على الوضوء تصورا منه أنه في الوضوء يلزم هذا الأمر، وهو مسح اليد اليمنى باليد اليسرى، أيضا هذا غير واجب. الإنسان يستطيع أن يضع أمامه طشت كبير من الماء ويضع اليد فيه، اليد اليمنى في الوضوء حتى، من المرفق ويخرجها من المرفق إلى رؤوس الأصابع، ثم يضع اليد اليسرى وهكذا يستطيع أن يتوضأ. فمسح أعضاء الوضوء ليس واجبا، ومسح أعضاء الغسل ليس واجبا، الواجب هو إيصال الماء إلى هذه الأعضاء بأي طريقة، سواء بالمسح أو بغير المسح.
يعني مجرد هذا المرور،
مرور الماء على بشرة الإنسان، على جلد الإنسان يكفي.
نعم، شكرا. السؤال الآن من الأخت سوسن وتقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف عن قدميها في الصلاة بدون وجود شخص أجنبي؟
هناك رأي فقهي يقول بأن ظاهر القدمين، ليس كل القدمين، ظاهر القدمين لا يجب سترهما لا في الصلاة ولا عن الرأي الأجنبي حتى. وهناك رأي فقهي يقول بوجوب الستر، إذا أرادت الأخت أن تحتاط فعليها أن تستر، وإذا لم تريد الاحتياط فعليها أن تراجع مرجع تقليدها لترى ماذا يقول في هذه المسألة.
نعم. لها سؤال آخر، تقول: إذا لم تعرف الفتاة الغسل الواجب ولكنها كانت تستحم بعد كل دورة شهرية وبعد ذلك عرفت كيفية الغسل الشرعي، فما حكم صلاتها وهل عليها القضاء؟
إذا كانت تقلد من يقول بوجوب الترتيب في الغسل ثلاثة أعضاء، يعني الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، هي قطعا لم تأتي بهذا الترتيب. إذا كانت آنذاك تقلد من يقول بهذا والآن لا زالت تقلد من يقول بذلك أيضا، فهذه للأسف الشديد، للأسف الشديد يكون غسلها باطلا، وأعمالها العبادية المترتبة على هذا الغسل من صوم وصلاة كلها تكون باطلة.
يعني هذه مشكلة كبيرة.
هذه مشكلة. نعم
نعم.
وسببها هو الجهل وعدم تعلم الحكم الشرعي.
كانت تستحم هي بعد الدورة.
الـ 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 الشق الثاني الذي يسهل على الأخت، وجود فقهاء يقولون بأن الجسد كله عضو واحد أساسا، وهذا رأي سماحة السيد الحكيم، السيد محمد سعيد الحكيم من المعاصرين، هو أحد المراجع الكبار في النجف الأشرف، يقول صحيح. الجسد كله عضو واحد أساسا حتى في الغسل الترتيبي،
فمن حيث
هناك شرط واحد يقول أن لا يكمل غسل الجسد قبل غسل الرأس والرقبة، وعادة الإنسان يبدأ من فوق وينزل حتى في الاستحمام. نعم. لا يبدأ من الأسفل ويصعد إلى فوق، هذا أصلا غير غالبا موجود، غير متعارف يعني. وهناك رأي فقهي ثالث، رأي معروف بين الفقهاء المعاصرين، أن الرأس والرقبة عضو وبقية الجسد عضو،
وهذا كان قول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وهو قول جملة من الفقهاء المعاصرين. على هذا الرأي الفقهي أيضا المشكلة تقريبا محلولة، لأن الأخت فرغت من هذه الأغسال منذ مدة أيضا، والتفتت الآن إلى الترتيب، وغالبا الرأس والرقبة يكون غسلهما قبل بقية الجسد. وعلى هذا الأساس استفتي هو رحمه الله كما رأيت في بعض استفتاءاته، فقال بأن هذه المرأة أغسالها تبنى على الصحة، لأنها الآن فرغت من الأمر وهي لا تعرف كيف كان الغسل، وغالبا الإنسان يأتي بالرأس والرقبة قبل الجسد. لكن المشكلة، كل المشكلة هي في الفرض الأول، كما لو كانت تقلد آنذاك والآن أيضا من يقول ببطلان هذا الغسل، عليها أن تجد حلا، إما بإعادة النظر في بحث الأعلمية أو بالعدول في هذه المسألة إن ثبت أن فقيها آخر هو أعلم، أو كان من تقلده يحتاط احتياط وجوبي فيفسح لا في المجال أن تعدل إلى غيره. على كل المسألة كما تقول مسألة شاقة جدا، لو قلنا لها بعد سنوات بأن الصلاة والصوم كل ذلك باطل مضافا إلى الغسل، نعم عند جملة من الفقهاء ليس بباطل، لكن لابد من أن يكون ذلك على أساس تقليد صحيح وسليم.
شكرا لكم سمحت الشيخ. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم أعزائنا المستمعين، ونشكر ضيفنا سمحت الشيخ حسن سويدان، ويمكنكم المراسلة على العنوان التالي radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء والسلام عليكم.